كنت بين مسائل وخلاف
بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخذلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم عن طريق الهواتف التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية، نحن الآن مقبلون على موسم فاضل وهو عشر ذي الحجة، ما الذي يستحب للمسلم أن يفعله فيه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ما بعد. فتجار الدنيا لهم مواسم يضاعفون فيها من جهودهم بغية كسب مزيد من الأرباح، وربما ما يربحونه في الموسم أكثر مما يربحون في بقية أيام السنة. هكذا أيضا تجار الآخرة، التجار مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، لهم مواسم تضاعف فيها الأجور والحسنات. ومن هذه المواسم هذا الموسم الذي بين أيدينا، عشر ذي الحجة، التي من عظمتها أن الله عز وجل أقسم بها فقال: والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر في قول جماهير المفسرين، كما اختار ذلك ابن جرير الطبري وابن كثير وجمهور المفسرين، أن المراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. والله عز وجل لا يقسم بشيء من مخلوقاته إلا عظيم، لأن الله تعالى العظيم لا يقسم إلا بما هو عظيم. فقسم الله عز وجل بهذه العشر يدل على عظيم شأنها وعلى علو مكانتها وعلى عظيم منزلتها. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وهذا يدل على أن العمل الصالح في هذه العشر المباركة لا يعدله شيء إلا في هذه الحال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي لك أخي المسلم وأختي المسلمة أن تجتهد في هذا الموسم، أن تجتهد في هذه العشر المباركة بكل ما هو عمل صالح. حتى إن بعض أهل العلم قال إن عشر ذي الحجة إنها أفضل حتى من عشر أواخر من رمضان، وفصل في ذلك بعض المحققين كابن تيمية وابن القيم، وقالوا إن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر أواخر، لكن ليالي العشر أواخر أفضل باعتبار أن فيها ليلة القدر، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لكن هذه العشر المباركة موسم عظيم، موسم فيه 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 التجارة مع الله عز وجل لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ماذا يعمل الإنسان في هذه العشر؟ كل ما هو عمل صالح، يشمل ذلك الصلاة، يحافظ أولا على الفرائض ويستكثر من النوافل، كذلك أيضا الصدقات والبذل والإنفاق في سبل الخير، كذلك أيضا صيام التسعة الأيام الأولى لمن تيسر له أو ما يتيسر منها ويتأكد منها يوم عرفة، كذلك أيضا الذكر بجميع أنواعه، وأشرف الذكر تلاوة القرآن، ومن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما هو عمل صالح. ويتأكد من الأذكار التكبير، والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. المطلق يبدأ ببداية عشر ذي الحجة وينتهي بغروب الشمس آخر أيام التشريق، وأما المقيد الذي يكون أدبار الصلوات يبدأ لغير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. التكبير المطلق يبدأ بدخول عشر ذي الحجة، لا يكون أدبار الصلوات الخمس، لكن يكون في جميع الوقت. يمكن تطبيق هذه السنة مثلا بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة الإنسان المسجد وتبدأ بالسنة الراتبة أو بتحية المسجد يكبر ويحيي هذه السنة، كذلك في تجمعات الناس وحتى في البيوت أيضا، والنساء كذلك مطلوب منهن التكبير، فهي سنة تكبير، سنة التكبير المطلق تبدأ بدخول عشر ذي الحجة، تتأكد السنة إذا غفل عنها كثير من الناس كما في وقتنا الحاضر، فيتأكد إحياؤها. فأقول رحم الله من أحيا هذه السنة بقوله وفعله.
نأخذ بعد الصلاة. سمية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، عندي سؤال. إذا في شخص بحج وصار عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وما صام 3 أيام في الحج وبيصومها مرة واحدة 10 إذا رجع، فهل عليه شيء ولا؟
طيب، سؤال آخر.
لا شكرا.
حياك الله أبو عبد الملك، تفضل. يا أبو عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا
وسهلا. الله يسعدكم جميعا.
آمين. وإياك
الشيخ. أنا أحصل عليكم كثير من الأخوة يسأل عن حكم يعني المماكسة في الأضحية، يعني هل هذا ينقص الأجر عندما يعني يكاثر مع التاجر في قيمتها، يعني حتى أن البعض يقول هذا مكروه، هل هناك دليل على الكراهة شيخنا؟
طيب، السؤال الثاني.
أحصل الله إليكم.
حياك الله بعد منك، يا مرحبا. محمد تفضل. يا محمد.
اي نعم،
تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله منا منكم صالح الأعمال جميعا.
وإياك وإياك.
سؤالي فضيلة الشيخ الله يعافيك، بالنسبة للأضحية، أنا في مدينة والوالد في مدينة أخرى.
نعم.
فأذهب دائما لوحدي للوالد، ودائما يقول أنه أضحيتي كافية لك والأهلك اللي ما يجون معك مثلا، هل
طيب.
تجزئ
الأضحية؟ طيب، سؤال آخر يا محمد.
جزاك الله خير.
يا أهلا وسهلا. يوسف تفضل. يا يوسف.
سامي.
تسلم، سؤالك.
يلا.
تفضل تفضل يا غالي، تفضل يا يوسف.
السلام عليكم وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. سؤالك.
الله يسعدك
ويوفقك.
أنا
أحد الزملاء
نزلت وظيفة
بالرياض
وهم سكان القصيم.
نعم.
وتردوا اول اسبوع، خبط نهايه اسبوع لازم يرجع لاهله، هل اقامته الان بالرياض يجمع ويقصر ولا ما يجمع ويقصر؟
يعني هو الان خلاص استقر في الرياض تماما ولا بشكل مؤقت بس؟ يعني
لا لا لا، موظيف يروح على احد ويرجع لاهله يوم الخميس القصير.
طيب،
يعني موظف.
طيب، سؤال اخر يا يوسف.
بس الله يوفقك.
يا اهلا والله وسهلا. ام سامي تفضلي.
هذا مهم
يا مرة. ام سامي.
نعم نعم،
سؤالك يا أم سامي.
أيوة.
تفضل تفضل أنت على الهواء يا أم سامي.
يلا. السؤال الأول، ما هي أفضل صور لقراءتها في الشفر والوتر؟
الأفضل لماذا؟
أفضل صور قراءة الشفر والوتر، مو الوتر، الشفر
للقراءة في ولا للصلاة تقصدين؟
إيه، في صلاة.
صفة صلاتها يعني.
لا مو صفة، أفضل الصور اللي تقرأ فيها.
صور القرآن تقصدين؟
اي نعم.
طيب،
السؤال الثاني، ما حكم قول أثناء الدعاء، يعني مثلا في يوم الجمعة أقول في هذه الجمعة المباركة أو في هذا اليوم المبارك، يعني وصف اليوم بالمبارك، هل فيه محذور شرعي؟
طيب، بقي شيء.
السؤال الثالث، ما حكم دعاء اللهم اجبرني جبرا يتعجب منه، هل منتشر هذا الدعاء؟
اجبرني جبرا يتعجب
منه أهل الأرض والسماء.
منه أهل الأرض والسماء. طيب، بقي شيء.
سؤال الآن، فيه الآن مجسمات على شكل فقر توضع في أسطح المباني
عشان الحمام. نعم.
هل يجوز أو تعتبر من المجسمات المحرمة؟
طيب، أبشر إن شاء الله تسمعي.
آخر سؤال، هل القبر يكون جزء من الجنة إذا كان الميت صالحا أو؟
طيب، تسمعي الجواب. شكرا جزيلا يا أم سامي. طيب، آخر اتصال، لين تفضلي. يا لين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جمعة مباركة، بغيت أسأل الشيخ.
نعم.
أنا أرسم رسوم كرتون.
أنت إيش؟
أرسم.
ترسمين.
إيه. ونحكم صراحة ما عرفت.
ترسمينها لنفسك ولا يعني يخرج منها مثلا أفلام ولا غيره؟
لا لا،
لنفسك. طيب، عندك سؤال ثاني يا لين؟
إذا كنت نايمة مثلا اصلحني يعني لو أقوم أجمع صلوات كن نايمة.
يعني تنامين عن مثلا الظهر والعصر إذا قمتي جمعتيها.
أي.
طيب بقي شيء؟
لا.
الله يحفظك. طيب نبدأ بالأسئلة. سمية سألت عمن كان عليه صيام في الحج، يعني 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لكنه لم يصم أثناء الحج وإنما أراد أن يجمعها 10 أيام إذا رجع إلى بيته، فما الحكم وهل عليه شيء؟
ليس له ذلك، لابد من أن يلتزم بما ذكره الله عز وجل في قوله فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. لكن إذا كان هذا قد وقع فعليه التوبة إلى الله عز وجل لكونه أخل بهذا الواجب، لأن هذا واجب فقد أخل به، يكفي التوبة في ذلك. نعم.
أبو عبد الملك سأل عن حكم ما يسمى بالمكاسر أو محاولة تخفيض السعر إذا عند شراء الأضحية، مثلا القيمة 1500 ريال يحاول أن يشتريها منه مثلا 1200-1300 ريال.
روي عن بعض السلف كراهة المماكسة في شراء ثمن الأضحية، ولكن هذا محمول على الأزمنة التي لا يكون فيها جشع من التجار. أما في وقتنا الحاضر مع شيوع الجشع فلا بأس بالمماكسة وتزول الكراهة، لا بأس بالمماكسة في شراء ثمن الأضحية في ثمن الأضحية أو في غيرها. ولو قيل بعدم المماكسة لاستغل هذا كثير من التجار، استغلوها ورفعوا أسعار الأضاحي، وقيل للناس لا تماكسون بأسعار الأضاحي، وهذا غير صحيح. والفقهاء ذكروا في تعريف المسترسل قال هو من لا يحسن المماكسة، فهذا أثبتوا له خيار الغبن، كأنهم اعتبروا يعني أن من لا يحسن المماكسة فيما تكون فيه مماكسة يعني نوع من النقص أو العيب في الإنسان، كأن عنده شيء من غفلة وأنه لا يحسن المماكسة فيما طبعا تكون فيه مماكسة. هناك أمور أسعارها محددة لا تكون فيها مماكسة، لكن هناك أشياء يعني تخضع للعرض والطلب وتكون فيها مماكسة، فهذه الذي لا يحسن المماكسة يعتبر نوع من القصور والنقص والغفلة، ولهذا الفقهاء ذكروه وسموه المسترسل وقالوا أنه يثبت له الخيار إذا حصل له الغبن. لكن أيضا في المقابل على الإنسان عندما يماكس ألا يلح إلحاحا شديدا يحرج به غيره، لأن بعض الناس أيضا كلما أراد أن يشتري سلعة ألح إلحاحا شديدا في 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 مماكسة، وقد يكون البائع من النوع الحي الذي يخجل وينكسر، وربما أنه باع السلعة بأقل من مما تطيب به نفسه بسبب هذا الإلحاح في المماكسة. فينبغي أن يكون هناك اعتدال، إذا ماكس الإنسان يماكس باعتدال من غير إحراج لمن يماكسه. نعم.
محمد سأل سؤاله في الحقيقة مهم جدا وتكرر علينا كثيرا سواء كان في تويتر أو في اليوتيوب أو هنا في اتصاله، عن موضوع الاشتراك في الأضحية. هو سؤاله يقول هو يسكن في مدينة ووالده يسكن في مدينة، يقول كلما ذهبنا الوالد عند في العيد قال أضحيتي تكفي عنكم جميعا، فهل هذا صحيح؟ ومتى يكون يمكن أن يشترك أهل البيت مثلا أو العائلة سواء كان إخوة أو أخوات في أضحية واحدة؟
تضمن هذا السؤال مسألتين. المسألة الأولى الاشتراك في الأضحية، وهذا إنما يكون في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص، وأما الغنم فإنه لا اشترك فيها، الغنم لا تكون إلا عن واحد، ولا يصح لأكثر من واحد أن يشتركوا في واحدة من الغنم، إنما الاشتراك يكون في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص. المسألة الثانية، من كان قادرا على أن يذبح أضحية فهل الأفضل أن يستقل بذبح الأضحية أو يكتفي بأضحية رب الأسرة كوالده مثلا؟ هل يكتفي أهل البيت بأضحية واحدة، أو يقال من أراد من أهل البيت أن يضحي ممن له قدرة فالأفضل في حقه أن يضحي؟ الجواب عن هذا السؤال نقول الأضحية عمل صالح عظيم، بل قال ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم أنها أفضل العبادات المالية، كما أن أفضل العبادات البدنية الصلاة، ولهذا جمع الله بينهما فقال فصلي لربك وانحر. فهذه العبادة العظيمة من كان قادرا على أن يضحي عن نفسه فالأفضل أن يضحي عن نفسه، لكن ذلك ليس واجبا وإنما هو مستحب. إنسان موظف وعنده قدرة على أن يضحي عن نفسه الأفضل أن يضحي عن نفسه ولا يكتفي بأضحية أبيه عنه، هذا هو الأفضل والأكمل، لأنه إذا فعل ذلك فقد فعل يعني عملا صالحا عظيما وكسب أجرا كبيرا. لكن مع ذلك الأضحية هي ليست واجبة، الأضحية مستحبة. لو أنه لم يفعل ذلك واكتفى بأضحية والده أجزأ، لكن من حيث الأفضلية الأفضل أنه أن كل من كان قادرا على أن يضحي عن نفسه فالأفضل أن يضحي عن نفسه، ولو كان أبوه يضحي عن أهل البيت جميعا. فإن قال قائل أليس الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل البيت يكتفون بأضحية واحدة؟ فالجواب أن أكثر الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فقراء، كانوا فقراء ومساكين، بل كما يقول جابر أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان الواحد إلا ثوب واحد فقط، ما كان عنده ثوبان، ما عنده فقط إزار وليس عنده رداء، أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الذي لا يملك ثوبين كيف تريد منه أن يضحي؟ فكانوا يكتفون بالأضحية الواحدة عن أهل البيت. لكن من يسر الله عليه وأراد أن يضحي عن نفسه فهذا هو الأكمل والأفضل. ولهذا لما وسع الله تعالى على الصحابة بعد ذلك في زمن عمر وعثمان ولما كثرت الفتوحات الإسلامية وتوسعت أحوال كثير من الناس أصبح كثير من الصحابة يستقل بأضحية، فمن كان قادرا فالأفضل أن يضحي عن نفسه، لكن هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب.
طيب في حالة أخيرة محمد حتى يكون الإجابة خاصة له، هل يأخذ بكلام والده بأن يكتفي بأضحيته ولا يضحي معه؟
إذا كان هو قادر على يضحي عن نفسه فيضحي عن نفسه وأبوه يضحي، كلاهما يضحي.
وإذا كانت مثلا هي رغبة من الوالد فهل يستجيب رغبة الوالد ولا
لا؟ يقنع والده، إنما الطاعة في المعروف، يقنع والده بأن والده يضحي وهو يضحي. ربما أن والده يعني يرى أن أضحيته كافية، لكن إذا كان هو عنده قدرة فالأفضل أن يضحي.
في بعض الأحيان إذا اجتمعت العائلة قد يكون أحيانا تجتمع 20 أضحية أو أكثر من ذلك، في مثل هذه الأحوال إذا كانت الأضاحي بهذه الكثرة هل نقول مثلا للعائلة أن يقسموا مثلا شيء منها يضحى عندهم وجزء منه مثلا يرسل إلى دول فقيرة أو غيره؟
يمكن
بين الأمرين،
يمكن أن يقال بذلك. المهم أنه لا تعطل شعيرة الأضحية في البيت. والغرض من الأضحية ليس هو اللحم، الغرض هو كما قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الغرض ما يقوم في القلب من التقوى ومن تعظيم شعائر الله عز وجل ومن التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم، هذا هو الغرض من ذبح الأضحية، فهو معنى عظيم. يعني ليس الغرض هو اللحم، بعض الناس يقول الناس الآن ليسوا بحاجة للحم وكذا، هذا معنى قاصر، ليس هذا هو المقصود من الأضحية. المقصود من الأضحية معنى أبعد من ذلك، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
نعم. فقط للتنبيه حتى ما يفهم الكلام خطأ، الدعوة ليست هي للذبح في البيت، لأنه الاشتراطات التي وضعتها الجهات الرسمية أن يكون في المسالخ مرخصة وتحت إشراف طبي وهذا لفائدة الجميع، لكن القصد اللي هو أن يقام الشعيرة في نفس البيت، بمعنى أن يجتمع الناس وتأتي أضاحيهم بعد الذبح ويوزعونها إلى آخره مما اعتاد عليه الناس. يوسف سأل يقول أحد الأشخاص كان يسكن في القصيم وجاءته وظيفة في الرياض وهو يذهب من الأحد إلى الخميس إلى هذه الوظيفة ثم يعود في نهاية الأسبوع إلى أهله في القصيم. السؤال هنا هل أين يجمع ويقصر؟
يجمع ويقصر في الطريق في الطريق فقط.
يعني له إقامتان الآن.
له إقامة في الرياض وإقامة في القصيم. ولذلك هو في عرف الناس لا يعتبر مسافرا هنا ولا هناك. ولو أنه في نهار رمضان أفطر هنا أو هناك تجد الناس ينكرون عليه. هو الآن مقيم في الرياض ومقيم في القصيم ويفعل ما يفعل المقيم عادة ويدعو الضيف ويزوره الناس فلا يعتبر في عرف الناس مسافرا. هذه المسائل يحكمها العرف. ثم أيضا الأصل في الإنسان ليس السفر، الأصل هو الإقامة. لا نخرج عن هذا الوصف وهو وصف الإقامة إلا بأمر واضح ينقله من الإقامة إلى السفر. فعلى هذا نقول هو يترخص فقط في الطريق، وأما في إقامته في الرياض وفي القصيم فيعتبر مقيما وليس مسافرا.
طيب أختنا أم سامي سألت مجموعة أسئلة، سؤالها هو فيما يتعلق بالشفع والوتر، ما هي السور المستحبة في قراءتها؟
السور المستحبة كما جاء في حديث أبي بن كعب وفي حديث من أبي أبزة سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه السنة في قراءة السورة التي بعد الفاتحة في صلاة الشفع والوتر. نعم.
سؤالها الثاني في موضوع ما يقوله الناس لبعض في جمعة مباركة أو هذا اليوم المبارك، هل هذا مشروع أم لا؟
إذا كان ذلك بصفة عارضة فلا بأس، تقول مثلا هذا اليوم المبارك يوم الجمعة لا بأس بذلك. أما إذا كان ذلك بصفة دائمة كلما أتت جمعة قال هذه جمعة مباركة ويرسل الناس جمعة مباركة، هذا لا أصل له. لكن لو كان ذلك بصفة عارضة مثلا يقول عشر مباركة، العشر ذي الحجة، جمعة مباركة، هذا اليوم المبارك، رمضان المبارك، فهذا لا بأس به. نعم.
سؤالها الثالث، في وسائل التواصل بدأت تنتشر أدعية أحيانا صيغتها ليست على ما اعتاده الناس من الدعاء، هي ذكرت واحدة من هذه الصياغ تقول اللهم اجبرني جبرا يتعجب منه أهل الأرض والسماء، فمثل الأدعية هل هي مشروعة أم لا؟
هذا الدعاء لا أصل له، ثم أيضا فيه إشكال، كيف يتعجب منه أهل السماء؟ يعني الجبر من 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 يرى عظيم رحمة الله عز وجل وعظيم إحسانه لعباده وجبره لعباده، فأهل السماء يرون ذلك ولا يتعجبوا من هذا، لأنهم يرون عظيم رحمة الله عز وجل وعظيم جبره وإحسانه وكرمه ولطفه وجوده، ولذلك فينبغي الابتعاد عن مثل هذه الأدعية التي قد يكون فيها شيء من 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 تكلف، وربما أيضا يقع فيها شيء من الاعتداء، وإنما يقول اللهم اجبرني كما جاء في حديث ابن عباس، اللهم اجبرني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. إذا اقتصر الإنسان على الأدعية المأثورة كان هذا هو الأكمل، إذا أراد أن يخرج عن الأدعية المأثورة فلا بد من التحقق من صحة المعنى حتى لا يكون في ذلك اعتداء في الدعاء.
سأذنك فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. هناك مقطع انتشر في واتساب، هو أحد الأشخاص كان يشتكي من كثرة الطيور على بيته، ثم اقترح عليه شخص أن يأتي بمجسمات على شكل صقر يضعها على أطراف البيت في السطح، فبسبب ذلك أصبحت الطيور تخاف أن تنزل على البيت. سؤال أختنا أم سامي عن حكم استخدام مثل هذه المجسمات في مثل هذه الأغراض.
المجسمات التي فيها مضاهات لخلق الله عز وجل ما فيه روح هذه لا تجوز، هذه هي الأصل في الصور. الصور يعني لماذا حرمت الصور؟ أشد الناس عذاب يوم القيامة مصورين، لعن الله مصورين، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. ما المقصود بالصورة؟ المقصود بالصورة التي فيها محاكاة ومضاهات لخلق الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث القدسي ومن أظلم من ذهب يخلقك كخلقي يضاهئون خلق الله فليخلق حبة فليخلق شعيرة. فالعلة المنصوص عليها والمجمع عليها أيضا في النهي عن التصوير هي المضاهات والمحاكاة لخلق الله عز وجل، هذا يشمل كل ما كان فيه مضاهات لخلق الله تعالى من ذوات الأرواح، يشمل التماثيل التي تكون للآدميين هذه صور محرمة، يشمل كذلك التماثيل التي تكون للحيوانات فهذه أيضا من الصور المحرمة. فهذه الصورة التي أشار إليه الأخ السائل صورة صقر أو صورة حيوان مجسم هذه من الصور المحرمة، لكن يمكن أن يزول هذا الإشكال بأن تطمس معالم الوجه كما جاء في حديث علي لصورة ألا تدع صورة إلا طمستها، إذا طمست معالم الوجه زال الإشكال. فإذا طمست معالم وجه هذا الحيوان
كيف يكون الطمس؟
لا تظهر مثل العينان ولا المنقار ونحو ذلك،
يعني ممكن بلون مثلا يلونها اللي هو لون أسود أو أنه يعني يقطعها ويزيل،
لا يزيلها بحيث ما يكون فيها مضاهات لخلق الله عز وجل، لا يكون الوجه مثل وجه هذا الحيوان. المحظور الشرعي هو المضاهات لخلق الله سبحانه وتعالى، وهذه مسائل يعني محسومة بالنص، الصور التماثيل هذه لا تجوز بالإجماع، تماثيل للحيوانات أو للإنسان هذه هي الصور المحرمة، هذه الصور المحرمة التي وردت فيها النصوص. الخلاف في الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية هذا هو اللي فيها الخلاف، لكن لأن الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية في الحقيقة ليست صورا، وإنما هي صورة الإنسان الحقيقية، هي صورة الإنسان الحقيقية لكنها مثبتة أو مسرعة، فهي كصورة الإنسان في المرآة ليس فيها مضاهات لخلق الله عز وجل، لكن هذه التماثيل فيها محاكات ومضاهات لخلق الله عز وجل. ولذلك لما وضعت عائشة على ستر على سهوة لها فيه صور، فيه رسومات فقط، رسومات كما جاء في بعض الروايات خيل لها أجنحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام راها تغير وجهه وقال يا عائشة ما هذا، شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قالت عائشة فجعلت منه وسادة أو وسادته، يعني غيرت استفادت منها فجعلتها يعني ممتهنة، فجعلتها على شكل وسائد. وجاء في حديث علي ألا تدع الصورة إلا طمستها، فإذا طمست معالم الوجه، غيرت مثلا معالم الوجه بحيث لا تكون على شكل هذا الطائر، زال المحظور الشرعي. نعم.
آخر سؤال لأختنا أم سامي عن القبر، هل هو جزء من الجنة؟
القبر هو أول منازل الآخرة، وأجمع العلماء على إثبات نعيم القبر وعذابه، ودلت لهذا النصوص الصحيحة، النصوص المتواترة على إثبات نعيم القبر وعذابه، فهو أول منازل الآخرة. لكن المؤمن عندما ينعم في قبره يرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، ومن كان من أهل النار يرى مقعده من النار، فالمؤمن يزداد شكرا ومن كان من أهل النار يزداد حسرة. ولهذا المؤمن يقول ربي أقم الساعة حتى ينتقل إلى الجنة وما فيها من النعيم العظيم الذي أري إياه. وأما من كان من أهل النار يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يرى أنه سينتقل من عذاب إلى عذاب أشد منه. نعم.
محمد فضل، يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا حجيت قبل يمكن 15 سنة.
نعم.
ويوم العيد نزلت الجمرات، رجمت الجمرة.
طيب.
وحليت الإحرام. وثاني يوم رحت وكلت على العيدة، لأن احنا اشترينا العيدة ما أعطيناها، شريناها كذا، وكلت على العيدة يذبحونها.
تقصد الهدي؟
أي الهدي.
أي نعم.
ونزلت الحرم اشتار. هل علي من شيء؟
نزلت الحرم طفت وسعيت. يعني يوم العيد رميت الجمرات وحلقت شعرك وحليت احرامك.
أيوة.
وثاني يوم ذبحت الهدي وطفت وسعيت.
نعم.
طيب عندك سؤال اخر؟
لا راشد.
الله يحييك. محمد ايضا، تفضل يا محمد. يا محمد.
نعم.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تغسل العباء بمنظفات تجعل رائحتها طيبة، فهل يجوز للمرأة الخروج بها والحال هذا، وهل تعتبر متعطرة أم لا؟
طيب، العباء بالمنظفات المعطرة أو معطرة. طيب.
نعم.
عندك سؤال ثاني؟
أبد. جزاكم الله خير.
يا هلا وسهلا، حياك الله. مبارك تفضل. يا مبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعد متعادة لا شقاء بعد
حقك. آمين وإياك.
عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة إذا صار حادث عندي سيارة وطلع التأمين أكثر من قيمة إصلاح السيارة،
نعم،
هل القيمة الزائدة هذه يسوغ لي أني أستخدمها أو شو العمل فيها؟
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني، الحاج هل عليه أضحية؟
الحاج
هل يسعى له أن يضحي؟ لا حرج.
طيب عندك سؤال آخر.
سلامة
عمر. يا هلا وسهلا. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد.
نعم.
سؤالك يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله، بارك الله فيك.
جزاكم الله، جزاكم الله خير.
آمين. تفضل.
سؤالي يا شيخ، أنا عندي أرض تركتها قبل سنوات، وكانت النية تقريبا ما كانت في نية ولا معرضها للبيع، كانت النية حفظ المال يعني أقرب، فبعتها تقريبا، اشتريتها بسعر وبعتها تقريبا بعد سنوات ربما أربعة أو خمس في بسعر أعلى. سؤالي عن الزكاة، هل أزكي أنا لا مزكية حتى الآن، هل أزكي على مبلغ البيع أم مبلغ الشراء؟ علما إذا كان التزكية على مبلغ الشراء أنا لا أعرف قيمتها في السنوات اللي كانت موجودة.
طيب لما أردت حفظ المال لديك، هل المقصود أنك تريد يعني تتربص بها ارتفاع السعر، أو مجرد أن تحفظ مالك من أنك تصرفه وتحفظه لك؟
يعني كان الأقرب أني شيخ أني لأني أنا الأرض هذه في مدينة غير مدينتي، فكان مستبعد أني أقوم بعمارتها واستفيد منها.
لا هو قصد الشيخ يعني أنت الآن حفظك للمال حاط الأرض كأنها تجوري مزي فيه الفلوس، ولا تقول والله أباخذها الآن لعله يرتفع سعرها في المستقبل و...
طيب كنت يعني أنتظر ارتفاع السعر.
أي طيب. سؤال آخر يا أبا محمد.
بارك الله فيكم، جزاك الله
خير. وسهلا. نواصل الأسئلة. لين سألت سؤال وأجبت عنها، أجب عن فضيلتكم فيما يتعلق بالرسم حتى ما تتكرر الإجابة. نعم. وأخونا محمد سأل يقول قبل 15 عاما حج في اليوم الأول رمى الجمرات وحلق شعره وحل إحرامه، وفي اليوم الثاني ذبح الهدي وطاف وسعى، هل فعله صحيح أم لا؟
نعم فعله صحيح، ويعني ربما أشكى عليه أنه أخر الطواف والسعي اليوم الثاني، لا حرج عليه، الطواف والسعي يجوز يوم العيد هو الأفضل، يجوز في اليوم الثاني، يجوز يجعله في الأخير ويكفي عن طواف الوداع، فالأمر في ذلك واسع. وهكذا أيضا تأخيره لذبح الهدي اليوم الثاني، يعني الهدي يذبح يوم العيد أو في أيام التشريق، يعني في اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، فنقول أخ الكريم ما فعلته صحيح ولا شيء عليك.
محمد سأل عن موضوع المعطرات، وهذا يتكرر فيه كثيرا. نعم. السؤال عنه سواء كان الصابون أو مثلا الشامبو أو المنظفات التي يضاف لها المعطرات، هذه هل أحكامها مرتبطة بأحكام العطور نفسها؟ يعني مثل ما يتعلق مثلا بالمرأة المحادة أو مثلا بالحاجة والمعتمر المحرم، أو ما سأل أخونا في قضية خروج المرأة وهي بعباءتها وهي بهذه الروائح، هل هذه تأخذ أحكام العطور أم لا؟
هناك فرق بين المنظفات ذوات النكهة وبين ما كان فيه عطر، ما كان فيه عطر يأخذ أحكام العطر، وما كان من المنظفات لا يأخذ أحكام العطر ولو كان فيه نكهة. فمثلا الصابون يعني معظم الصوابين للتنظيف، لكن يوجد أنواع من الصوابين فيها عطر، فهذه يجتنبها المحرم وتجتنبها المرأة المحدة. ويعني إذا أخذت هذا الصابون خاصة الصابون السائل، عندما تقرأ مكونات تجد من ضمن المكونات عطر، فهذا لا يستخدم المحرم لأن من ضمن المكونات عطر، فهو الآن سيمس عطرا وسيمس طيبا. لكن مثلا أنواع الصوابين مثلا الصابون التايد مثلا، هذا ليس فيه عطر، قد يوضع فيه بعض النكهات لكن ليس فيه عطر، فما كان من قبيل المنظفات لا يأخذ حكم العطر، لكن ما كان مضافا له العطر فهذا يأخذ حكم العطر، يجتنبه المحرم وتجتنبه كذلك المرأة المحدة. المرأة إذا أراد أن تخرج البيت لا يجوز لها أن تتعطر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء، وهو بخور وهي أيضا ستذهب المسجد، ما بالك بغير هذا. نعم.
مبارك سأل يقول إذا كان قيمة التأمين الذي حصل عليه من الشركة أعلى من قيمة إصلاح السيارة، هل يكون هذا المال المتبقي يعني يستخدمه بشكل شخصي أو يعيده إلى الشركة نفسها؟
أولا المبلغ الذي يحصل عليه من شركة التأمين ليس لأجل إصلاح السيارة، وإنما هو مقابل نقص قيمة السيارة بسبب الحادث. فكثير من الناس، وهو أيضا ظاهر سؤال الأخ الكريم، يعتقد أن هذا المبلغ لأجل أن يصلح سيارته، وهذا الفهم غير صحيح، هو ليس لأجل إصلاح السيارة وإنما هو تعويض عن النقص الذي حصل بسبب الحادث، ولهذا لا حرج عليه أن يأخذ جميع هذا المبلغ، بل ربما يكون حقه أكثر من هذا، لأنك لو أتيت بهذه السيارة قبل الحادث وعرضتها في سوق السيارات بعد الحادث ستجد أن قيمتها ستنقص كثيرا، فإذا التعويض إنما هو عن نقص قيمة السيارة بسبب الحادث وليس تعويضا لأجل إصلاح السيارة. وعلى هذا فنقول أخي الكريم لا حرج عليك فأن تأخذ هذا المبلغ كاملا، بل ربما يكون حقك أكثر من هذا.
سؤالها الثاني، الحاج هل يستحب له أن يضحي أم لا؟
إذا كان الحاج عنده قدرة فالأفضل له أن يضحي، ولا علاقة بين الأضحية والهدي. الهدي شعيرة مستقلة عن الأضحية، الهدي يكون على المتمتع وعلى القارن، لكن لو أراد الحاج أن يضحي أو أن يوكل من يذبح عنه أضحية في بلده هذا هو الأكمل والأفضل، لأن الأضحية عمل صالح عظيم، فإذا أراد أن يجمع بين الأضحية والهدي كان هذا أكمل وأفضل وفيه تعظيم لشعائر الله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
يتكرر السؤال عن موضوع الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي في دخول ذي الحجة، حكمه ومتى يكون البداية والنهاية؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة، إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه وحديث صحيح، وفيه النهي لمن أراد أن يضحي عن أن يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا حتى تذبح أضحيته. وهذا الحكم خاص بالمضحي ولا يشمل المضحى عنه، والمقصود بالمضحي من يدفع ثمن الأضحية حتى لو لم يباشر الذبح، فالذي يدفع الثمن هذا هو المضحي. فهذا المضحي بدخول العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى تذبح أضحيته، هذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم. والمسألة يعني فيها أقوال أخرى لكنها أقوال مرجوحة، فإن هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم وصريح أيضا في نهي من أراد أن يضحي عن أن يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا.
وهذا يكون حتى ذبح، حتى وقت ذبح الأضحية، حتى ينتهي من ذبح أضحيته،
إلى أن تذبح أضحيته يستمر على ذلك إلى أن تذبح أضحيته.
بالنسبة للحاج
كذلك، الحاج إذا أراد أن يضحي فهو كغير الحاج، إلا أنه إذا اعتمر وأراد أن يقصر أو يحلق فهذا مستثنى، هذا نسك، هذا نسك. وأيضا قبل الإحرام ليس له أن يأخذ من أظفاره ومن شعره شيئا. فالحاج هو كغير الحاج إذا أراد أن يضحي، لكن يستثنى من ذلك ما كان متعلقا بالنسك.
البعض يظن أنه لو أخذ من شعره أو من أظفاره فإن ذلك ينقص من أجر أضحيته، هل هذا صحيح أم لا؟
هذا غير صحيح، بل بعضهم يعتقد أنه لا تجزئ أضحيته أصلا، هذا غير صحيح، هذا مجرد نهي من النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يضحي، الواجب على المسلم أن يمتثل ذلك. ولو قدر أنه أخذ من شعره ومن أظفاره فأضحيته صحيحة ومجزئة، ولكنه قد وقع في المخالفة، خالف ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أنه لا يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا. يبقى النظر ما هي الحكمة، لماذا نهي من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا؟ أرجح ما قيل في ذلك ما ذكر ابن القيم وجماعة من أهل العلم، أن ذلك من تمام الأضحية حتى يأخذ شعره وأظفاره بعد ذبح أضحيته، فيكون ذلك من تمام التعبد لله عز وجل بهذه الأضحية، فيكون الأخذ من الشعر والأظفار بعد ذبح الأضحية من كمال ومن تمام التعبد لله عز وجل.
نعم. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي عبد الله وعبد الحميدة. الله يحييك ويحيي شيخنا الفاضل الشيخ سعد القتلان، أسأل الله العلى أن يوسعنا بعلم على صوت.
آمين.
الله يحفظك يا شيخ سعد. ما هو الأفضل في تذكير الناس أن يقال لهم إن الله كان غفورا رحيما أو إن الله هو الغفور الرحيم؟
يعني إن الله كان غفورا رحيما أو إن الله غفور رحيم؟
أي نعم.
طيب السؤال آخر.
سلم الله
يرضى عليك. حياك الله يا مرحبا ومسهلا. أبو الحسن تفضل.
نور.
تفضل يا أبو الحسن.
الله يسلمك، جزاكم الله خير جميعا.
وإياك بارك الله فيك. وإياك.
لدي سؤال، اليوم لصلاة الجمعة.
نعم.
أدى مجموعة من المصلين في الدور الثاني صلاة الجمعة.
نعم.
في أثناء الركعة الثانية بالسجود الأول انقطع صوت الإمام.
نعم.
فاجتهد المصلون في إتمام الصلاة للسجدتين والتسليمة.
يعني ما عاد يسمعوا الإمام نهائيا.
نهائيا أبدا.
طيب.
فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم جميعا.
سؤال آخر.
الله يحفظك.
يا هلا حياك الله أم عبد الله، تفضلي. يا أم عبد الله.
نعم.
تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي يا شيخة، زوجي يضحي، لكن أنا أريد أن أضحي خارج البلاد لوجود الفاقة والجوع والمجاعة، ناس في ناس ثقة.
نعم.
فهل يجوز لي أن أدفع قيمة الأضحية خارج البلاد؟ يعني
طيب،
يكون الأجر يعني أعظم، وحنا نضحي بالبيت.
عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
الله يحييك، أهلا وسهلا. طبعا بالنسبة لي ما ذكرته الشخص يجيب على السؤال، لكن أنبه على موضوع اللي هو ذكرت أن أم عبد الله أنها ستدفع إلى شخص ثقة. نحن دائما نوصي الناس بأن لا يعتمدوا على الأشخاص في مثل هذه الأمور، يعتمدوا على المؤسسات المصرحة التي صرحت بها الجهات المسؤولة في مثل هذه القضايا، لأن هذا أضمن، وحتى لا يحدث أمر بخلاف نية الشخص المتبرع سواء كان فيما يتعلق بالأضاحي أو غيرها. فهناك جهات متخصصة فيما يتعلق بذبح الأضاحي خارج البلاد، هذه يفترض الإنسان أن يسلك فيها هذه القنوات بعيدا عن الاجتهادات الفردية التي قد يكون فيها أحيانا بعض الشك. نواصل الأسئلة. أخونا أبو محمد سأل عن أرض اشتراها قبل سنوات، وجلست مع ما يقارب 5 سنوات، ثم باعها بأعلى من سعرها. حسب كلامه أنه أراد حفظ ماله بذلك، وكان يتربص بها أن يرتفع سعرها ثم بعد ذلك يبيعها. فالسؤال، هل عليه زكاة أم لا؟
ما دام أنه يتربص بها ارتفاع السعر، فمعنى ذلك أنها من عروض التجارة، وعليه أن يزكيها عن كل سنة. تقيم عند تمام الحول من كل سنة، ويخرج 2.5% ربع العشر. نعم.
التقييم يعتمد على ماذا بالضبط؟ في تقييم هو ذكر أنه لا يعرف سعرها السنوي في مثل هذا.
يسأل أهل الخبرة المكاتب العقارية، وكم تقدرون قيمتها مثلا هذا العام، العام الماضي، العام الذي قبله، فيعتمد على تقديرات أهل الخبرة في هذا، تقديرات قيمة الأرض عند نهاية السنة، عند تمام الحول. مثلا قيمتها هذا العام تختلف عن قيمتها في العام الماضي، تختلف عن قيمتها قبل سنتين، قبل 3. فهنا يسأل أهل الخبرة.
أخونا أبو الحسن، أو عفوا عبد الرحمن، سأل في قضية أثناء الوعظ، هل الأفضل أن يقول الإنسان إن الله كان غفور رحيما، أو إن الله غفور رحيم؟ اختلاف الصيغة.
كلاهما ورد في القرآن. إن الله كان غفور رحيم وردت، وكان الله غفور رحيم وردت، وإن الله غفور رحيم وردت. فكلاهما من القرآن الكريم، سواء أتى بهذا أو بهذا. نعم.
أخونا أبو الحسن يتكلم عن حادثة حدثت اليوم، أن بعض المصلين في الدور الثاني انقطع المكبر الصوت، فلم يسمعوا في داخل المسجد، فلم يسمعوا الإمام في الركعة الثانية، فكل واحد منهم اجتهد بنفسه. ففي مثل هذه الحالة ما المفروض أن يفعلوا، وما حكم صلاتهم؟
إذا كان هذا الذي يصلي الجمعة ولم يسمع الإمام ولم يمكنه الاقتداء بالإمام، إذا كان في الركعة الأولى، فمعنى ذلك أنه يصليها ظهرا، يصليها 4 ركعات، لأنه لا يمكن الاقتداء بالإمام، كيف يقتدي بالإمام الآن؟ أما إذا كان قد صلى ركعة ما تبقي إلا ركعة واحدة، فهو كالمسبوق الذي أدرك مع الإمام ركعة واحدة، فحينئذ يكملها، يأتي بركعة أخرى ويكملها. لكن الذي انقطع في الركعة الأولى ولم يدري يعني ولم يستطع أن يقتدي مع الإمام، فإنه يصليها ظهرا. نعم.
أختنا أم عبد الله،
لكن كان ينبغي في مثل هذا الموقف أن أحد المأمومين يتقدم، هو يكون في الصف الأخير ويرفع صوته لأجل أن يسمع من خلفه، يعني كان ينبغي أن يكون هناك تصرف صحيح، يتقدم أحد المأمومين وإما أن يبقى هو في الصف الأخير، أو يقول من في الصف الأخير ارفع صوتك بالتكبير وتفتح النافذة لأجل أن يسمع من خلفه. نعم.
أم عبد الله تقول إن زوجها يضحي كل سنة، وهي تريد أن تضحي هذه السنة في خارج المملكة، هل نقول إن هذا مستحب لها أم لا؟
الأفضل أنها تضحي في بلدها، لأن هذه شعيرة، ولأنه ليس المقصود من أضحية اللحم، وإنما المقصود ما يقوم في القلب من التعظيم لله عز وجل، لينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن ينال التقوى منكم. فالأفضل أنها تذبح الأضحية في بلدها وتأكل منها وتتصدق فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه السنن تفوت فيما لو وكلت من يذبحها في بلد آخر. وإذا أرادت أن تساعد الفقراء في البلد الآخر تساعدهم بالمال، تتصدق عليهم، تساعدهم بالأموال. أما الأضحية فهي شعيرة ينبغي المحافظة عليها وينبغي الحرص على إقامتها في البيت والأكل من اللحم والتصدق منه.
عبد العزيز تفضل. يا أبا عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله يا شيخ. عندي سؤالين. الأول
تفضل.
مسألة الشيخ شراء الذهب من المواقع الإلكترونية، وحبذا الشيخ يكون فيها تفصيل.
طيب.
الآن المواقع الإلكترونية إذا شريت مثلا بالبطاقة ويسجل رقم الآن بالموقع الإلكتروني إنها القطعة لي ويحدد إنها لي الآن. فمسألة التقاضي الآن هل يعني طيب تنتفي؟ هذه نقطة.
سؤال ثاني.
ويقاس عليها شيخ مسألة التامر، مسألة الأصناف الربوية أيضا.
طيب.
كانت لها في تشرى المواقع. السؤال الثاني شيخ، هل للجنازة في الصلاة هل هي من السنة؟
أعد السؤال.
الوقوف للجنازة في غير صلاة.
الوقوف لجنازة تقصد هل لها أجر يعني تقصد؟
نعم، الوقوف للجنازة في غير صلاة.
في غير صلاة.
يعني مثلا على سبيل المثال.
طيب. واضح. نعم
واضح واضح السؤال واضح.
أحسن الله.
حياك الله يا عبد العزيز، يا أهلا وسهلا. نأخذ أسئلة أخينا عبد العزيز، سأل عن شراء الذهب أو أي شيء من الأصناف الربوية، هل عن طريق الإنترنت مواقع الإنترنت؟
عند شراء الذهب لابد من التقابض، لابد من التقابض بين البائع والمشتري كما جاء في الحديث لا يدا بيد حاء بحاء سواء بسواء. وحينئذ البائع يقدم الذهب والمشتري يدفع الثمن. شراء الذهب عن طريق الانترنت لا يتحقق فيه التقابض، لأنه الآن هذا المشتري يريد أن يدفع الثمن ويتأخر تسليم الذهب فلم يتحقق التقابض. لكن البديل سهل، البديل هو ألا يعقد عقد البيع إلا عند استلام الذهب، فيكون ما جرى قبل ذلك مجرد تفاهم وإبداء رغبة وطلب سلعة. فإذا أتى مندوب التوصيل هنا يحصل التقابض، يدفع الثمن ويستلم الذهب، فيكون ما قبل ذلك على سبيل الوعد وإبداء الرغبة. وأما العقد نفسه فهذا يكون عندما يصل الذهب للبيت، فيكون فيه تسلم وتسليم.
لكن تخصيصها في الموقع له يعني خلاص، هي هذه القطعة تعتبر لفلان انتهت، مجرد فقط أنه يقبضها ويستلمها، هل يعتبر هذا من القبض الحكمي؟
لا، القبض الحكمي يختلف. القبض الحكمي لابد أن يضمن حصول هذا الذهب، ويكون من يقبضه عنه مثلا، إما يوكل من يقبضه عنه أو يكون هناك شهادات مثلا بحيث يكون هذا الذهب معروف أنه لفلان وفي مستودع فلان، مثل ما يحصل في المصارف الإسلامية. في المصارف عندهم ذهب وعندهم قبض حكمي لأن هناك شهادات إيداع والذهب موجود بالفعل، ويكون التداول على وحدات الذهب، فهذا تقابض حكمي. لكن على سبيل الأفراد هذا تحقيقه صعب، كيف يكون تقابض حكمي؟ هو الآن يريد يدفع الثمن ويستلم الذهب، لكن يدفع الثمن الآن ولا يستلم الذهب إلا بعد مدة، فتحقق التقابض الحكمي على مستوى الأفراد فيه صعوبة. لكن لو مستقبلا أمكن تحقيقه كما يحصل لدى البنوك فيمكن يقال بهذا. لكن على الصورة التي ذكرها الأخ السائل ما في تقابض، ليس في تقابض، هو يريد أن يدفع الثمن ولن يستلم الذهب إلا بعد يوم أو يومين أو أكثر، فهنا تقابض منتفي.
آخر سؤال لأخينا عبد العزيز عن الوقوف للجنازة في غير الصلاة.
الوقوف عند رؤية الجنازة سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ولما مر بجنازة قام عليه الصلاة والسلام، فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ إن للموت فزعا، فأشار عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك، وهي أن الإنسان إذا رأى الجنازة ينبغي له أن يفزع وأن يهتم وأن يعتبر، وأن لا يكون متبلد الإحساس يرى الجنازة يمر بها أمامه ولا يقوم ولا ينتبه. فالقيام عند رؤية الجنازة السنة. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ثم قعد فهذا يدل على نسخ الوجوب، لكن الاستحباب لا زال باقيا، وهذا يدل على أن القيام عند رؤية الجنازة ليس واجبا، لأنه عليه الصلاة والسلام قام ثم قعد، لكنه مستحب، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر علة يبعد معها أيضا نسخ الاستحباب، لأنه قال إن للموت فزعا، فيعني أشار عليه الصلاة والسلام الحكمة من القيام عند رؤية الجنازة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يفزع عندما يرى الموت ويرى الجنازة يمر بها، وأن يهتم بذلك وأن يعتبر، وأن لا يكون متبلد الإحساس. ولهذا يعني ينبغي تنبيه الناس، لأن هذه من السنة التي تخفى على كثير من الناس، يكون خاصة في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز، يفتح عن يزال الحاجز عن الجنائز، وتجد الناس مثلا في الصفوف الأولى يرون الجنازة ولا يقومون، هذا خلاف السنة، ينبغي إذا رأوا الجنازة أن يقوموا. فالسنة عند رؤية الجنازة القيام، نعم، إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
شاكر مقدم فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة الأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا عبد الله بن سليمان المسند الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب.